ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، كله يدخل لهن، كله يجي لهن، ادخل. السلام عليكم. السلام عليكم. والآن السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التقي معكم مجددا مع درس من دروس الحلية، مع درس من دروس الحلية. أي التقي معكم في درس من دروس الحلية، واليوم مع الحلية 38، الأمانة العلمية. الأمانة العلمية، يقول الشيخ بكر رحمه الله: يجب على طالب العلم فائق التحلي، يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، فلاح الأمة في صلاح أعمالها، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة. الله أكبر. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة سن، حجر عثرة سن. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا أيضا من أهم ما يكون في طالب العلم، أن يكون أمينا، أمينا في علمه، أمينا في نقله، لأن الأمانة مهمة جدا، موضوع الأمانة مهم جدا. فالأمانة مهمة جدا عند المسلمين، لذلك ينبغي أن يكون طالب العلم أمين. والأمانة عامة، الأمانة عامة لا تختص ب، ينبغي أن يحفظ الأمانة. الأمانة عامة، كلمة أمانة عامة، الأمانة في العلم، الأمانة في الطاعة، الأمانة في المعاملة، الأمانة تعتبر عامة. ولكن في العلم، الأمانة في العلم أشد وأشد، ينبغي أن تكون الأمانة في العلم أشد وأشد، وخاصة في دين الله سبحانه وتعالى، وخاصة في دين الله سبحانه وتعالى. فعلى طالب العلم أن يكون أمينا، أمينا في اعتقاده، أمينا في عبادته، أمينا في معاملته مع الناس، أمينا في علمه، أمينا في حمل العلم، وأمينا في أداء العلم، أمينا. فلا يخل بهذه الأمانة، لأن الإخلال بها إخلال بالدين، لأن الإخلال بها إخلال بالدين، وتلمة في دين الله، وفي أيضا في الأمة، في نجاح الأمة، في نجاح الأمة. فالشيخ العثيمين رحمه الله يقول: هذا صحيح، هذا صحيح، على طالب العلم أن يكون أمينا، أمينا في علمه، ويكون أمينا في نقله، أمينا في وصفه، إذا وصف الحال فليكن أمين، لا يزيد ولا ينقص، لأن آفة الأخبار رواتها، آفة الأخبار رواتها، هذه قاعدة، أنه آفة الأخبار رواتها. وتضيع الأمانة، والعياذ بالله، تضيع الأمانة العامة هذا من النفاق، تضيع الأمانة العامة من النفاق. فتضيع أمانة العلم ربما تكون أشد وأشد في الدين، تضيع أمانة الدين ربما تكون أشد وأشد. فلذلك ينبغي أن يكون أمينا إذا نقل، أمينا إذا وصف، أمينا إذا وصف، لأن الأمانة هي من أول الأمور التي، من أول الأمور، من أمور الدين التي ترفع من قلوب الناس، من قلوب الناس. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان عن الناس يقال كان في بني فلان رجل أمينا، كان في بني فلان رجل، أي يفتقد الناس الأمانة. فيا طالب العلم، لا ينبغي عليك أن تخرم الأمانة وأن تضيع الأمانة. فإذا تكلمت تكلم بأمانة، وإذا وصفت صف بأمانة، فلا تزيد ولا تنقص، لا تزيد ولا تنقص، لأن رب كلمة أشعلت نارا، أو رب كلمة أشعلت حربا، أو رب كلمة أوجبت اعتقادا فاسدا، أو رب كلمة أوجبت بدعة وحكم شرعي خارجا عن حكم الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس ينقصه هذه الأمانة، لأن الأمانة اليوم قلت وقلت كثيرا. فلا تقل عندك يا طالب العلم أيها الرمز للأمانة، الرمز للاتباع، فنبيك عليه الصلاة والسلام وسلفك الصالح كانوا أمناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الأمين على دين الله سبحانه وتعالى، وهو الأمين على حتى دنيانا. فينبغي علينا أن نقتدي به وأن نكون أمناء. وكثير من الناس ينقصه هذه الأمانة، فتجده يصف من الأحوال ما يناسب رأيه، من الأحوال ما يناسب رأيه ويحذف الباقي الذي لا يناسب رأيه ولا يناسب طريقته ولا يناسب طريقة حزبه وهواه. وينقل أيضا من أقوال أهل العلم أيضا ما يناسب رأيه، بل ومن النصوص والأدلة ما يوافق رأيه وهواه، ويلوي أو يحذف الباقي فيكون كالذي قال: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ربك ويل للمصلين، ونعوذ بالله من هذا. فالذي يقول ويل للمصلين ويحذف البقية هذا والعياذ بالله هو خطر كبير، وهذا والعياذ بالله هو فاقد الأمانة، ونعوذ بالله. وحذف الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا لا شك أنه حجر عثرة، وأنه تدليس للعلم، لأن الواجب النقل بالأمانة. وقد قال شعبة ابن الحجاج: لئن أخر من السماء أو أزني أحب إلي من أن أدلس. إن التدليس يناقض ويخالف الأمانة. قال: والوصف بأمانة، لأن الواجب النقل بأمانة والوصف بأمانة، وما يضرك إذا كان الدليل على خلاف ما تقول أو على خلاف معتقدك، فإنه يجب عليك أن تتبع الدليل وأن تخضع للدليل وأن تنقاد للدليل وأن تنقله للأمة بأمانة، وهذا يزيد في قدرك وشرفك ولا ينقص من قدرك وشرفك، حتى تكون على بصيرة من أمرك وأمر دينك. وهذه الحال، أعني عدم الأمانة، يوجب أن لا يكون الإنسان فاسقا، لا يتق له الخبر ولا يقبل له نقل، لأنه مدلس. أي الإنسان الذي ليست عنده أمانة، هذا الأمر توجب، أو هذه الصفة توجب تفسيقه وعدم الوثوق به، وعدم الوثوق به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتمن خان، والخيانة العياذ بالله صفة مذمومة، صفة توجب الفسق لصاحبها. قال الشيخ بكر: ولا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، بأسنى فضيلة أو لينفع الناس بما عرفوا من حكمة. وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يروا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن البعض منهم حتى لما يقرأ عن العلماء يحرف أقوالهم ويلزمهم بغير ملزمات، أو حتى بعضهم يقرأ للعلماء ويقولهم ما لم يقولوا، وهذا كله والعياذ بالله مخالفا للأمانة. نعم، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله شارح لكلام الشيخ بكر: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، لأن التحلي بالأمانة العلمية من أسنى فضائل طالب العلم ومن أسنى فضائل العلماء، لأن طالب العلم يؤدي إلى التحلي بأسنى فضيلة، أي بأعلاها وأبينها، وهذه صفة الربانيين. ولكن كونوا ربانيين فيما كنتم تعلمون الكتاب، أي بأمانة وبما كنتم تدرسون، بأعلاها وأبينها وأظهرها، أو لينفع الناس بما عرفوا من حكمة. وإنما يطلبون العلم من أجل نصرة آرائهم أو ممارسة العلماء أو مجادلة الناس، فتجده يبحث في بطون الكتب ليجد شيئا يقوي به رأيه بعد أن اعتقده، يعتقد ثم يبحث عن الدليل في بطون الكتب ما يوافق رأيه، ما يوافق رأيه سواء كان خطأ أم صوابا، المهم أن ينتصر إلى رأيه ولا يبحث عن الحق. وهذا والعياذ بالله هو المراد والجدال المنهي عنه. أما من يقلب بطون الكتب من أجل أن يعرف الحق ويبحث عن الحق فيصل إليه فلا شك أن هذا هو الأمين المنصف. يقول: فالأمانة العلمية زينة العلم، الأمانة العلمية زينة العلم وروحه، والذي يجعله زاكي الثمر لذيذ المطعم. وإذا قلبت النظر في تراجم رجال العلم رأيت بين العالم الأمين وقرينه غير الأمين بونا شاسعا. ترى الأول في مكانة محفوفة بالوقار وانتفاع الناس منه ازديادا، وترى الثاني في منزلة صاغرة ونفوس طلبة العلم ناصرة منه منصرفة عنه أو متباطئة. يقول الشيخ بكر رحمه الله: وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال، أي عدم الأمانة والتدليس، هو الذي دعا على عدم الأمانة والتدليس والتلبيس والتدليس والتحريف، هو الذي دعا جهابذة أهل العلم من السلف الصالح إلى نقد الرجال والإسناد في هذه الأمة، الإسناد من خصائص هذه الأمة، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأيضا كانوا يقولون كما قال ابن سيرين: كانوا لا يسألون عن الرجال، فلما حصلت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل العلم إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدع فيتركون فلا يؤخذ عنهم. يقول الشارح الشيخ العثيمين رحمه الله: يعني هذا هو الذي يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال ليبينوا أحوالهم، هل هم أمناء ثقات أثبات، أم ليسوا كذلك، وأنه وإن لم يكونوا كذلك، يعني إن لم يكونوا أمناء ثقات أثبات ربما كانوا من يتبع الهوى ولا يريد الهدى. يقول الشيخ بكر: وتمييز من يسرف في القول، وتمييز أي نقد الرجال، وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. هذا هو، حتى أصبح هذا الرجل يصيغ الكلام على قدر ما يعلم ويصرفه إلى مذهبه أو إلى فكرته، ويبحث عن الأدلة التي تنصره، حتى أصبح هذا ما يعرفه طلاب العلم منه ويقرؤونه عنه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهم على الآخر أو احتمالهما على السواء. والآن مع الحلية الثالثة والثلاثين، وهي الصدق. وما أدرك ما الصدق؟ صدق اللهجة، يقول الشيخ بكر: صدق اللهجة عنوان الوقار، وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق، الصدق رسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين. فيا خيبة من فرط فيه، أي الصدق فرض عين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدقا. لذلك رفع الله سبحانه وتعالى منزلة الصديقين وجعلها مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن فعل، أي من فعل صدق اللهجة وتحرى الصدق فقد، أو من ترك الصدق وصدق اللهجة فقد مس نفسه وعلمه بأذن، فقد مس نفسه وعلمه بأذن. الصدق هنا قريب من مسألة الأمانة العلمية، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. الصدق قريب من مسألة الأمانة العلمية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لأن الأمانة العلمية تكون بالصدق. الأمانة العلمية لا يمكن أن يكون الإنسان أمينا إلا إذا كان صادقا، صادقا. وإذا استمر في هذه الصفة حتى كانت صفة له فيصبح صديقا، صديقا. وفرق بين صادق وصديق، صادق وصديق. فصادق نعم هو صادق باسم فاعل، يمكن أن يصدق، لكن يمكن أن يحصل منه، لكن صديقا هذا هو الذي يتحرى الصدق، يتحرى الصدق ويلتزمه ولا يخرج عنه. قال فإن الصدق وإن كان، قال الصدق كما قال شيخ بكر عنوان الوقار وشرف النفس وطريق النجاة. وإذا كان الكذب ينجي، إذا كان الكذب ينجي كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الحرب للنجاة، فالصدق أنجى وأنجى، الصدق أنجى وأنجى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق من جات، الصدق من جات. وإن كان الكذب أيضا لا يدوم، لأنه سرعان ما يتبين ويفتضح الكاذب، لكن الصدق عاقبته حميدة، لكن الصدق عاقبته حميدة. فإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، تخلفوا عنها بغير عذر. ولما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزوة جاء إليه المعذرون من المنافقين وغيرهم يعتذرون، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا الطيب السريرة يقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتهم النيات سبحان الله، على خلاف ما هو عليه اليوم الحال أن الكثير من الناس يتهمون النيات، يتهمون النيات ولا يكتفون بظاهر الحال، بظاهر الحال. قال ويقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله، فيستغفر لهم ويعذرهم، لكن من السماء، من في السماء، لكن من في السماء لا يعذرهم. الله عز وجل يقول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الله أكبر. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. أما كعب بن مالك وصاحباه فصدقوا، فكان من شأنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الصحابة أن يهجروهم، فصار الصحابة لا يكلمونهم حتى لو سلموا لا يردون السلام عليهم، ولو كانوا لا يردون كلامهم، حتى أن كعب بن مالك تسلق السور على أبي قتادة وهو ابن عمه ومن أحب الناس إليه، وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال أنشدك الله، حتى نشده بالله، لأنه لا ينبغي لأحد إذا نشدك أحد بالله أن ترده، أن ترده، أي سألك بالله أن ترده، فلا ينبغي من سأل بالله أن يرد، فنشده بالله، أي سأله بالله، قال هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجبه إلا بقوله الله أعلم. ومع ذلك صبروا على هذه المحنة العظيمة حتى ضاقت بهم الدنيا بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، قال حتى ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت. لا إله إلا الله. على هذه المحنة العظيمة وبعد تمام 40 ليلة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن يعتزلوا نساءهم، فقال كعب للرسول صلى الله عليه وسلم أن أطلقها يا رسول الله أم لا؟ قال لا أدري، يعني قال كعب بن مالك للرسول الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن أطلقها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بأن أطلق نساءنا؟ قال لا أدري. الرسول قال اعتزلها، فقال كعب الحقي بأهلك، وبقي بلا زوجة مع أنه شاب، وكان رضي الله عنه أشب القوم الثلاثة، يأتي في الأسواق ويطوف في الأسواق، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويقول فلا أدري أحرك شفتيه برد السلام أم لا، مع أنه رضي الله عنه أحسن الناس خلقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كعب يصلي أتبعه بصره، فإذا تفطن له أعرض، وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ولكن يريد أن يحصل ما أراد الله أن يكون من هذه المحنة العظيمة والعاقبة الحميدة. وبعد 50 ليلة أنزل الله سبحانه وتعالى التوبة عليهم، وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة وانفراج الكرب، وحصل بذلك الرفعة لهم، الرفعة في الدنيا والآخرة، حتى صارت قصتهم تتلى في الصلوات الفريضة والنافلة وعلى المنابر وفي المحاريب وفي كل مكان، يقصد الناس الله تعالى بها. فالمهم عليك بالصدق، عليك بالصدق، ولو كنت تتخيل أنه يضرك فالصبر على ذلك، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، رواه البخاري في الأدب، وعند قوله تعالى واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وما ينهى عن الكذب أيضا برقم 6094. وإني لأذكر رجل من عامة الناس شهر بالصدق، أي الشيخ العثيمين يقول وإني لأذكر رجل من عامة الناس شهر بالصدق، فكان الناس ينقلون أخباره في المجالس على التلذذ بها أكثر مما ينقلون أخبار العلماء الذين في وقتهم، لأن الصدق يرفع الله به من اتصف به، لا سيما في مسائل العلم. فلا تقل إن الله حرم هذا وهو لم يحرمه، ولا تقل إن الله أوجب هذا وهو لم يجيبه، ولا قال فلان كذا وهو لم يقله، فلا تقوله ما لم يقل، ولا تلزمه ما لا يلزمه، بل تجنب هذا كله. وكان الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة لا يصرحون بالتحريم والوجوب إذا سئلوا أو إذا استفتوا، إنما كانوا يقول لا ينبغي وهذا أكرهه ولا يعجبني، إلا ما جاءت النصوص بالتصريح به، وإلا فتجد الإمام أحمد رحمه الله يقول أكره كذا، لا يعجب كذا، لا تفعل، وما ينبغي، وما أشبه ذلك من العبارات فيما ورد به النص، من العبارات وما أشبه ذلك. فيما لم يرد فيه التصريح في النص بالتحريم، أما ما ورد به النص فهو يصرح بالتحريم، يعني يصرح بالتحريم فيقول إلا فيما ورد به النص، فهو يستطيع أن يصرح بالتحريم فيقول الميتة حرام، ويقول الصلاة فريضة ونحو ذلك. ويقول الشيخ بكر رحمه الله ولهذا كان فرض عين، أي الصدق لا فرض كفاية، لا يقول أنا أكذب والثاني يصدق، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن تكذب. استثنى بعض العلماء ما جاء عن طريق التورية، ولكن لا حاجة للاستثناء، لأن التورية صدق باعتبار ما في نفس القائل وليس بكذب. فمتى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله للملك الجبار هذه أختي، هو صدق بالنسبة لما في قلب إبراهيم، هي أخته في الدين، ولكن ذاك فهم أنها أخته في النسب، وهذا ليس بكذب. إن كان إبراهيم تعذر أو اعتذر عن الشفاعة، لأنه قال اعتذر عن الشفاعة لما طلب منه لأنه كذب ثلاث كذبات، لكنها كذب من وجه وهو التلبيس على الظالم المعتدي، ولكنها صدق بحسب ما في نفس القائل. استثنى بعض العلماء أيضا ما جاء به الحديث أنه لا يجوز الكذب إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث المرأة زوجها، وحديث الرجل زوجته، وحديثها إياه. لكن بعض العلماء يقول إن هذا محمول على الثورية وليس على حقيقة الكذب، فالحرب خدعة، بأن تري عدوك بأنك تريد جهة وأنت تريد الجهة الأخرى، وكما كان صلى الله عليه وسلم لا يريد غزوة إلا ورى بأختها بغيرها، أو تري عدوك أن عندك جنود كثيرة بحيث تلاصق أو تجعل الجيش يتلاصق، كما فعل القعقاع بن عمرو، كما فعل القعقاع بن عمرو في إحدى غزواته، وكما فعل خالد بن الوليد في غزوة تبوك، قال قسم الجيش وقال يأتي بعضكم من الجهة هذه وبعضكم من الجهة هذه وبعضكم من الجهة هذه، وهذا عدد قليل لكن العدد يظنه عددا كثيرا. كذلك الإصلاح بين الناس، لا تكذب لكن تأول، لكن إذا قال لك فلان يقول في كذا وكذا وأنت تريد الإصلاح بينهما تقول لا لم يقل فيك شيئا، يعني غير ما قلت، تنوي لم يقل فيك شيئا غير ما قلت، وبذلك تسلم من الكذب. كذلك حديث المرأة زوجها، وحديث المرأة زوجها وحديث الرجل زوجته، يعني على سبيل الثورية لا الصريح. وهذا القول ليس ببعيد، لأن الكذب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور لا يهدي إلى الخير، ثم إن الإنسان إذا اعتاد هذا الكذب الحقيقي مع زوجته وفي الإصلاح بين الناس ربما ينجر ذلك إليه فيكذب في حديثه مع الناس، فإذا اعتاد على هذه أصبحت صفة له ربما جرته إلى الكذب حتى في حديثه مع الناس، وبذلك ينبغي على الإنسان أن يوري. والأفضل وفي التورية مندوحة عن الكذب، وفي التورية مندوحة عن الكذب، إن الكذب الحرام ما كان فيه أكل المال بالباطل، وأما ما سواه فهو كذب أبيض. هذا ويقسمون الكذب إلى قسمين، هذا عند الناس قسم أبيض وقسم أسود، والأبيض حلال والأسود حرام، والأسود ما فيه أكل المال بالباطل، والأبيض ما ليس فيه كذلك، لكن هذا دين العامة وليس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم أيضا يزيد يقسم الكذب إلى قسمين من وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقسم الكذب إلى قسمين من جهة أخرى: الكذب لله وفي لله ومن أجل الله، أو الكذب لرسول الله ومن أجل رسول الله جائز، والكذب عليه وعلى الله أو على رسوله غير جائز. وهذا قول باطل، هذا قول باطل وهو افتراء، ولا يجوز الكذب لرسول الله، فالله سبحانه وتعالى لا يحتاج من أحد أن يكذب له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يحتاج من أحد أن يكذب له، هو دينه كامل فلا يحتاج إلى زيادة ولا إلى نقصان. قال الشيخ بكر رحمه الله، قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصفة لا يرتفع فيها إلا صادق، لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها ثلاثة. قوله تعلم، تعلم الصدق قبل الكذب قبل العلم، هذا سمعت يمكن أن يقال يتعلم العلم بصدق، يتعلم العلم بصدق، ويتعلم العلم وأن يكون صادقا في تعلمه هذا العلم، هذا أفضل. أما أن يتعلم أولا الصدق ثم يتعلم أولا الصدق ثم العلم، فكيف تعلم أن الصدق مطلوب؟ فإذا تعلم العلم أن الصدق مطلوب فقد تعلم العلم قبل الصدق، فقد تعلم العلم قبل الصدق. إذا تعلم الصدق وحدود الصدق ومعنى الصدق ومرتبة الصادقين تعلم هذه، فإن فتلها في نفسه فهذا تعلم العلم قبل الصدق. ولذلك يتعلم بصدق، يتعلم بصدق، وما يتعلم ما معنى الصدق. قال والكذب مسالك وأودية يجمعه ثلاثة: كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كما يتملق لمن يعرفه فاسقا ومبتدعا فيصفه بالاستقامة. النوع الثاني كذب، وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق، ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية لكن قلبه خالي من ذلك، لكن قلبه خالي من ذلك. والثالث وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. إذن عندنا كما يقول الشيخ بكر الكذب على ثلاثة ألوان، على ثلاثة ألوان أو أنواع: كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد في نفس الوقت، يخالف الواقع الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه، يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، يصفه بالاستقامة والصلاح. والنوع الثاني كذب المنافق، وتعريفه هو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع. وهذا الأول أشر، أن يخالف الواقع والاعتقاد. الثاني يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، وكان هذا أيضا شر لكنه أقل مرتبة من الأول، لأن المتملق أيضا منافق، المتملق منافق ويطابق الواقع كالمنافق، ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية وقلبه خال من ذلك. وكذب الغبي بما يخالف الواقع، كذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، وهذا أخفها، لكنه من غبي لا يصلح أن يكون من طالب علم أو عالم، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: الصدق لا شك أنه سبيل واحد، الصدق لا شك أنه سبيل واحد، والكذب سبل. وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. بس كذب سبل. وهكذا الهداية والضلالة، الهداية سبيلها واحد والضلالة سبل متفرقة، والصراط المستقيم واحد ولكن السبل على جنبتيه كثيرة. وقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأما قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه، يهدي به الله تعالى من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فقد جمعها باعتبار تنوع الشرائع: الزكاة، الصلاة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، البر، الصلة، باعتبار هذا التنوع وليس باعتبار الطريق، ليس باعتبار الطريق طريق الصدق وما أشبه ذلك، فجمعها باعتبارها وتوحيدها باعتبار آخر وهو الطريق واحد، طريق الصدق. أما الكذب فطرق وألوان متعددة وبتعدد أغراضه، فهو يجمعها ثلاثة. يقول كذب متملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، هذا كذب، أي وصفه بالاستقامة والصلاح كذب. تعرف أن الرجل فاسقا ثم تأتي إليه تقول ما شاء الله أنت رجل مستقيم المنهج وأنت تعرف أنه من أفسق عباد الله، هذا يقال له تملق. وهذا أكثر ما يكون عند الملوك والأمراء، تجد الرجل يتملق إلى الأمير أو الملك ويقول أنت فيك كذا، أنت فيك كذا، وأنت فيك كذا، وهذا لا شك من النفاق والعياذ بالله. لأن الواجب أن يوصف الإنسان من يراه بحاله، أن يوصف الإنسان كل بحسب حاله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن يوصف من الواجب أن يوصف الإنسان بما يستحق، هذا يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد، لأن المتملق يعتقد خلاف ما يقول، لأن المتملق يعتقد خلاف ما يقول لهذا الرجل الذي تملق عنده ويخالف الواقع، لأن الواقع ليس كما قال. الثاني كذب المنافق، النوع الثاني من الكذب كذب المنافق. كذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، ومنه قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. وأنبه إلى مسألة مهمة هنا، وهي أنه يعني ظاهرة سلبية عند كثير من طلاب العلم أو عند عامة الناس وخاصة من طلاب العلم الذين يكثرون من الحلف. إذا تكلم معك يعني بعض الكلام ربما في دقيقتين أو ثلاث تسمع منه عشرات المرات يحلف لك على كلامه، وهذا والعياذ بالله مذموم، وهو من صفات هذا المنافقين الذين اتخذوا إيمانهم جنة، والذي يكثر الحلف أيضا هذه من علامات الكاذب، من علامات الكاذب أنه يكثر الحلف. فلا تحلف يا أخي إلا إذا طلب منك، ولا تكثر الحلف، ولا ينبغي أن تعرض الله سبحانه وتعالى لأيمانك، وقد نهانا الله سبحانه عن ذلك فقال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا ينبغي للإنسان أن يكثر، ولكن مع ذلك قال الله سبحانه وتعالى في ولا يتخذكم الله باللغو في أيمانكم، فإن كانت إيمان لغو والله إن تجلس والله إن تقوم والله إن تأكل هذا إيمان لغو لا يؤخذ الله عليه، لكن مذموم أن يكثر منه الإنسان وأن يجعل الله عرضة لذلك، ليجعل ذلك بابا أو سدا يريد، أو علامة عليكم السلام ورحمة الله، يريد أن يقول للناس صدقوني فأنا صادق لأنني أحلف على كلامي بالله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي ذلك. قال: وكذب المنافق كونه هذا مطابق النفاق، مطابق للكذب هو مطابق للواقع، إلا أنه مخالف للاعتقاد، والله سبحانه يعلم شهادة المنافقين بكذبهم. فهذا يخالف الاعتقاد ويطبق الواقع، وهذا باعتبار قول المنافقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الواقع شهدوا للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفي باطنهم لم يشهدوا له بذلك. ثم قال: وأما الثالث فكذب الغبي بما يخالف الواقع ويقابل الاعتقاد، هذا أيضا هو أن يقول للشيء ما ليس فيه لغبائه، فيقول مثلا عن أهل الكلام إنهم هم العقلاء وأنهم أهل العلم والحكمة، وأما أهل السنة فهم أغبياء إنهم يفوضون النصوص ولا يعرفون لهم معنى، أي للنصوص معنى، نقول هذا غبي. ولهذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتوى الحماوية عبر بهذا الوصف، فقال بعض الأغبياء، طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم وأحكم، وهذا خطأ كبير، وإنما يقال طريق السلف أعلم وأحكم وأسلم، لأن أما قولهم طريق السلف أسلم وطريق الخلف أعلم، لأن هذا لا يحدث إلا ولا يصدر إلا من غبي. كذلك من يشاهد الصوفية وتصنعهم وعبادتهم فيقول إنهم أهل صلاح وأهل ولاية وأهل تقوى، ونقول أنت غبي لا تعرف حقيقتهم، فلا تحكم عليهم بالصلاح حتى تعرف الحقيقة. وكذلك يقال في الحزبيين اليوم، من يقول إن الحزبيين هم أهل صلاح وأهل تقوى وأهل جهاد في سبيل الله، فنقول أنت غبي لا تعرف حقيقتهم، لا تعرف حقيقة أمرهم حقيقتهم. أما يقول الشيخ: أما الأول أي المتملق وهو المتملق، والثاني وهو المنافق، فلا عذر لهم في ذلك. يقول السائل للشيخ: يا شيخ جزاك الله خيرا، هل يجوز الكذب للمصلحة؟ فإذا أراد الطلاب أن يدرسوا عند شيخ من الصوفية مثلا، فإذا أقول لهم هذا صوفي عقيدته غير سليمة يجهلون، فإذا أقول لهم هناك في هذا الرجل مرض معدي كي أخلص منه هؤلاء الشباب، الجواب يقول: تقول هذا فيه مرض معدي، أخاف أن تمرض أنت. الشيخ قال له: إذا كنت تقول لهؤلاء أن هذا الرجل أنت تذهب إليه وتعرف من حاله وتقول أن هذا الرجل فيه مرض، أخاف عليك أن تمرض أنت، ما دام المرض معدي ربما يعديك أنت، ربما يعديك أنت. الله أكبر. لا، ما يصلح. يعني هذا ربما يقول: نحن نشاهد شيخنا رجل نشيط وصحيح ولا فيه إلا العافية. سؤال: يعني هم أرادوا التعلم من الصوفية وإني أردت أن لا تقرأ عليه، فقلت هذا عنده مرض معدي. طيب، فأذهب إلى شيخ آخر مثلا من مشايخ أهل السنة، يقول الشيخ جوابا على هذا الكلام: طيب، سنقول لك شيخنا أصح من شيخك، شيخنا نشيط أو شيخنا نشيط، لا رأينا عليه أعراض مرض، لكن ابحث عن شيء آخر غير مسألة أن فيه مرض معدي. طيب، أقول لهم هناك شرطة، يقول الشيخ: لا حتى هذا أيضا إذا خرجوا ولم تمسكهم الشرطة تبين أن كلامك غير صحيح. هذا يريد أن يوري، يعني يريد التورية. أليس ممكن أن تقول هناك واحد يعلم أحسن من هذا، هناك واحد يعلم أحسن من هذا؟ أخشى بعضهم يذهبون لهذا ويجدون أن صاحبهم الأول أحسن تعليما، لكن أرى في مثل هذا الحال أن تصرح بالواقع فتقول إن صاحبكم هذا يقول كذا وكذا في مسألة كذا وكذا، ويقول كذا وكذا في مسألة كذا وكذا، وهو مخالف للعلم، مخالف للصواب، مخالف للحق، مخالف لمنهج السلف. يقول السائل مرادي ومقصودي منهم هو مرض العقيدة. يقول الشيخ ما يخالف، إذا كان تقصد مراد العقل ما يخالف، لكن هم سيفهمون أنه مرض الجسم، وإذا رأوا صاحبهم يأكل ويشرب وينام فيهجع ويسابق فيسبق، ورأوا ما شاء الله صحته طيبة قالوا أنك تكذب، ربما قالوا أن هذا الرجل لا يصدق. على نكتفي بهذا القدر إلى الدرس القادم بإذن الله. فلزم جادة الصدق إلى هنا، فلزم جادة الصدق، فلا تضغط على عكب اللسان ولا تضم شفتيك إلى ها هنا. بارك الله فيكم. عليك السلام وعليك وعليهم السلام وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب إذا فيه أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا تنصح هذا الأخ الذي يطعن في الشيخ عبد الحميد العربي الجزائري؟ هذا عبد البصير حاتم خضراوي. أولا أنا لا أعرف ما بينهما، لا أعرف ما بينهما، ولذلك ما لي إلا أن أقول لجميع الإخوة اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله سبحانه وتعالى وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وأن الإنسان قبل أن يتكلم في أي أحد من الناس أولا عليه أن ينظر أين يضع قدمه وما سيخرج من فيه، فإن الكلمة محفوظة فإذا خرجت منه لا يمكن أن يدركها حتى يسأل عنها يوم القيامة. فإذا تكلم لا يتكلم إلا بعلم، بعلم وبعلم وعدل وعدل وورع. والعلم يقتضي البينة، العلم يقتضي البينة والأمانة والصدق، والعلم يقتضي البينة والأمانة والصدق. والعلماء أن يرفع أمرهم إلى العلماء أن يناصحوه، ولا ينبغي أن تكون هناك حدود نفس، ولا أن يكون هناك حدود نفس، ولا أن يكون هناك انتقام النفس، ولا أن يكون القصد من الرد أو من الكلام الانتقام وإظهار النفس بمظهر المنتصر وبمظهر الأفضلية والخيرية. لذلك أنا أنصح جميع إخواننا، ليس خاص بها الأخ، ليس خاص بالأخ أبي عبد البصير حاتم خضراوي ولا بغيره، فننصح أنفسنا وإخواننا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في إخوانهم، وأن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم، فالصلح خير كما قال الله سبحانه وتعالى، الصلح خير. ولا ينبغي أن يتمادى في الباطل سواء الناصح أو المنصوح، فالمنصوح عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى إن كانت فيه هذه الخصال التي نصح فيها، عليه أن يتقي الله وأن يرجع إلى الحق، والناصح عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى أي في أخيه في طريقة نصحه، وأن يكون قصده النفع والخير وليس قصده الشماتة وإسقاط العدالة. طيب سؤال: امرأة لها زوج مريض ومرضه ليس مستقرا، مرض عقلي، تريد إخراج زكاة الحصاد، هل يجوز لها أن تخرجها بدون إذنه؟ هل يجوز لها أن تخرجها بدون إذنه؟ وعندما يكون صحيحا يقول لها أخرجيها، عندما يكون مرض يمنعها؟ نعم، يجوز لها أن تخرج مثل هذه الزكاة حتى بدون علمه، فلا حرج في ذلك، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، وهو في حالة الجنون غير مكلف، لكن غير مكلف في ذاته، لكن هو مكلف في ماله، مكلف إن هذه عبادة بدنية، عبادة مالية، لها حق الله سبحانه وتعالى، فكمال الصبي، كمال الصبي، فجمهور العلماء يقولون أنه فيه الزكاة، والله أعلم، أعلى وأعلم. امرأة قبلت ولدها وهي تصلي، هل صلاتها باطلة؟ الله أعلم. قل إذا فحصت الطبيب رحم المرأة فهل على إحداهن غسل؟ لا أعلم في ذلك دليلا، الله أعلم. يقول ما سائل: ما حكم بيع العمولات والتداول بها؟ بيع العمولات إذا كانت مختلفة الجنس، كمثلا الدرهم باليورو أو الدينار بالريال أو إلى غير ذلك مختلفة الجنس، وكانت يد بيد وفي المجلس، جاز ذلك. أما هناك كتاب للشيخ عبد الله المنيع التعامل بالورق النقدي، ذكر فيه أقوال العلماء وجمع فيه أقوال العلماء، والصحيح فيها أنه يجوز التعامل فيها وبشروط: الشرط الأول أن تكون مختلفة الجنس، والشرط لأن الاعتبار بها، والشرط الثاني أن تكون في المجلس، والشرط الثالث أن تكون يد بيد. أما ما يتعامل به الناس اليوم: أعطني في المكان الفلاني وأعطيك في المكان الفلاني، فهذا لا يجوز. أو هو في المكان الفلاني يقول له أرسل لي في المكان الفلاني وروح أذهب إلى المكان الفلاني وأخذ من الماء، فهذا لا يجوز. فلا بد أن يكون يد بيد، هاء بها، وتختلف هذه الأجناس. ومن رأى عدم الجواز فإنه نظر إلى أصلها، لأنهم يقولون أن أصلها ذهب وفضة، أصلها ذهب وفضة، وإذا كان بعت أصلها ذهب وفضة في الصندوق الدولي، وإذا بعت الدينار بالدرهم، فإنما بعت الذهب بالذهب، وهذا لا يجوز. أو لكن إذا عرف أن كل رصيد منهما هو الذهب، وكذلك إذا عرف كل رصيد منهما أنه الفضة، لكن في الحال، في الوقت الحالي، أنه كثير من الورق أو كثير من النقد أو كثير من الدراهم لا رصيد لها إلا سياستها. مثلا كالدولار الأمريكي، الدولار الأمريكي لا سياسة، لا رصيد له، وبعضهم رصيده البترول، وبعضهم رصيده الغاز، بعضهم لا رصيد له، ولذلك لا ينظر إلى هذا الرصيد، إنما ينظر إلى الاعتبار ما في الواقع ما يتعامل به الناس كما قال عبد الله بن ميعة الله تعالى وأعلم. يقول البيع عن الانترنت، ما أعرف طريقة البيع عن الانترنت، بارك الله فيك، أنا لا أعرف طريقة البيع عن الانترنت وكيف تتم هذه العملية، لا أعرفها والله أعلم، لا أعرفها ولا أعرف كيف تتم. إذا عندك الطريقة كيف تتم تفضل. حيا الله أبا أبي الفضل، حياكم الله، حيا الله الجميع، مرحبا بكم وبارك الله فيكم. شراء البطاقة، أي بطاقة؟ هل بطاقة دراهم؟ هل البطاقة دراهم ونقد؟ وهل الفيزا أيضا دراهم ونقد؟ إذا إحنا نتكلم أن تكون بيع الدراهم بالدراهم، بيع الدراهم بالدراهم، أو بيع مثلا الدراهم بالنقد بالنقد. ما إذا كانت مثلا فيزا، الفيزا ليست دراهم، والبطاقة أيضا ليست دراهم، إلا أن هذه البطاقات التليفون، بطاقات التعبئة، التليفون هذه دراهم، لأنك لما تروح تشتري هذه البطاقة تقول له أعطني 100 دينار، بطاقة 100 دينار، 100 دينار يعني 100 دينار، أنت سميتها 100 دينار، 100 دينار يعني دراهم، دراهم. ففي هذه الحالة لا يجوز فيها التفاضل، لا يجوز فيها التفاضل، فتعطيك بطاقة 100 دينار تعطيه 100 دينار، لا يجوز أن تعطيه 110 أو 120. أما هذه البطاقة، بطاقة شخصية أو بطاقة شخصية أو بطاقة عمل آخر أو هذه تأشيرة تسمى الفيزا، هذه ليست دراهم، ولذلك لا حرج في ذلك إذا كانت بهذا المعنى. أمين وفيكم بارك وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولديكم وللمسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.